الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في عمدة الأحكام في كتاب الرضاع وفي الحديث السادس من حديث الكتاب وهو في الحقيقة يتعلق بكتاب الحضانة. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فاتبعته ابنة همزة تنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وهذا الحديث كما قلنا يتعلق بكتاب الحضانة، والحضانة مأخوذة من الحضن، والمراد بها تربية من لا يستقل بأموره، تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ووقايته مما يضره، فهذه هي الحضانة، تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ووقايته مما يضره. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة وذلك في عمرة القضاء فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم وقولها يا عم إما من قبيل الاحترام والتبجيل كما كانت تقوله العرب فإذا نادوا من يعظمونه ويوقرونه فينادونه بيا عم أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عما لها لأن أباها حمزة هو عم النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار النسب وهو أخوه باعتبار الرضاع فهو عم باعتبار الرضاع يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام باعتبار ابنة حمزة فهو عم لها باعتبار الرضاع فقالت يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة أي قال علي لفاطمة دونك ابنة عمك أي خذيها دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر وعلي هو ابن أبي طالب وزيد هو ابن حارثة وجعفر هو أيضا ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي. فأدلى علي رضي الله عنه بحجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أحق بها، وذكر السبب في ذلك فقال: وهي ابنة عمي. وقال جعفر وهو ابن أبي طالب أخو علي رضي الله عنهما: ابنة عمي وخالتها تحتي. فذكر جعفر رضي الله عنه حجتي فقال: ابنة عمي. وقد شابه عليا بهذه الحجة، وأضاف حجة أخرى فقال: وخالتها تحتي. فأقام على دعواه حجتين، قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. وأما زيد رضي الله عنه فاحتج بحجة أخرى فقال: بنت أخي. ومقصود بذلك الأخوة التي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين حمزة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة آخى بين المسلمين، فهي أخوة الإسلام، فكانت حجة زيد رضي الله عنه أضعف الحجج الثلاثة. فقال: زيد بنت أخي. قال: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. فقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها. وفي هذا أن الخالة من الإناث أقرب، أن الخالة أقرب من ابنة العم، فإن فاطمة رضي الله عنها ابنة عم بالنسبة لابنة حمزة، والخالة أقرب منها، فإن الخالة هي أخت الأم، فهي أقرب من ابنة العم. ففيه أنه ينظر في الرضاع، ينظر في الحضانة إلى الأقرب، وإن حصل التساوي في الوصف، فزوجة جعفر مع فاطمة استويتا في الوصف وهو وصف الأنوثة، فيقدم الأقرب عند الاتفاق في الوصف. وفي أن الإناث يقدمن على الرجال، وهذا عند اختلاف الوصف، فتقدم الأنثى على الذكر، لأن الأنثى أعلم بشؤون الحضانة وأدرى بتربية الطفل والطفل وما يحتاج إليه، فهي أعرف من الرجل بأمر الحضانة والتغذية وما يصلح الطفل في مأكله وفي ملبسه وفي سائر أموره، فالإناث أدرى وأقوم بهذا الأمر من الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بابنة حمزة لخالتها، فقدم الإناث على الذكور، وقدم الأنثى القريبة على الأنثى البعيدة. وأمر الحضانة ينظر فيه إلى ما هو أصلح للطفل، ويراعى فيه مثل هذا الأمر الذي رعاه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان العلماء اضطربوا في باب الحضانة اضطرابا شديدا، وهو أكثر الأبواب التي اضطرب فيه العلماء، ولم يمشوا على أمر منضبط، وحصل لهم كثير من التناقض والاضطراب، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. فأشد الأبواب التي اضطرب فيها العلماء هو هذا الباب، باب الحضانة. وأصح ما يقال في هذا الباب هو مراعاة القرب مع مراعاة الوسط، فمن كان قريبا إلى الولد فهو أرفق به، فالقريب مقدم على البعيد. وإذا حصل الاتفاق في القرب والاختلاف في الوصف فإن الأنثى مقدمة على الذكر، فإنها أدرى بهذا الأمر وأقوم به من الذكر. وإذا حصل الاتفاق في القرب وفي الوصف حينئذ يؤتى بالقرعة، فقد يحصل الاتفاق في القرب مع الوصف كأختين شقيقتين، الوصف واحد تلك أنثى وتلك أنثى، والقرب واحد، فهنا إذا حصل التنازع بينهما يؤتى بالقرعة ويفصل بينهما بالقرعة. وهكذا إذا حصل الاتفاق في القرب مع وصف الذكورية كالأخوين الشقيقين فهنا يقرع بينهما. أما إذا حصل الاختلاف في الوصف مع الاتفاق في القرب فإن نقدم الأنثى على الذكر. فإذا كان هناك أخ شقيق وأخت شقيقة وطالب بالحضانة فإن الحضانة تكون للأخت الشقيقة ولا تكون للأخ الشقيق. لكن إذا حصل التساوي في القرب والتساوي في الوصف هنا تأتي القرعة. والقريب مقدم على البعيد ولو كان من الذكور، القريب إلى الولد يقدم على البعيد ولو كان القريب من الذكور والبعيد من الإناث. فعندنا مثلا الأب والخالة على سبيل المثال، إذا كانت الأم قد ماتت مثلا أو أنها تزوجت، فعندنا مثلا الأب والخالة، فأيهما أقرب؟ الأب أو الخالة؟ الأب أقرب، فيقدم في الحضانة وإن كان ذكرا على الخالة لقربه. وإن كان الإمام مالك رحمه الله يقدم الخالة على الأب وعلى جميع الأقرباء من الذكور والإناث ما عدا الأم، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول فيما فيه من البعد، فالأب أشفق على ولده من الخالة وأشد اهتماما بولده من خالته وأقوم بأمره من خالته. فالصواب على أن القريب يقدم ولو كان من الذكور على من كان بعيدا ولو كانت البعيدة هي الأنثى، وإنما تقدم الأنثى على الذكر عند التماثل في القرب، فنرجح جانب الإناث على جانب الذكور. أما عند الاختلاف في القرب نقدم القريب، فالقريب أشفق بالولد من البعيد، سواء كان من الذكور أو من الإناث. وجانب الأب أقوى من جانب الأم، الإناث والذكور من جهة الأب أقرب من الذكور والإناث من جهة الأم، فإن الولد ينتسب إلى أبيه ويتولى أمره العصبة من جهة أبيه، فولاية النكاح وكذلك ما يتعلق بتحمل الدية وهكذا ما يتعلق بالنفقة وسائر الأمور هي في جانب العصبات من جهة الأب ولا يكون من جهة الأم. من جهة الأم يكون الإرث في طبقات محدودة، الإرث في طبقات محدودة، فالأم ترث من ولدها والطبقة الأولى من فروعها فقط، الطبقة الأولى من فروعها يدخل في الإرث كأولاد الأم وهكذا الأشقاء. لكن مع أن الأشقاء لهم علاقة بالأب لكن يقال أولاد الأم، أولاد الأم، فالطبقة الأولى هي التي ترث، لكن أولاد أولاد الأم هل يرثون؟ لا يرثون. وهكذا يرث أيضا من أصولها الأمهات فقط دون الآباء، فالإرث مضيق في جانب الأم لكن في جانب الأب مضيق ولا موسع؟ موسع، فأصل الإرث من جانب الأب. وجميع ما يتعلق بالولد من أمور الولاية وغير ذلك من الأمور هي في جانب العصبة من جهة الأب، فجانب الأب أقوى من جانب الأم. فهكذا قضية الحضانة هي كغيرها من الأمور، فجانب الأب مقدم على جانب الأم. ولهذا لو حصل تنازع في الحضانة بين عمه وخالة فمن نقدم؟ نقدم العمة، العمة من جهة الأب والخالة من جهة الأم. ومن قدم الخالة احتج بهذا الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام أو قضى النبي عليه الصلاة والسلام بولادة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، لكن ليس في الحديث أن هناك عمة نازعت خالة، النبي عليه الصلاة والسلام قضى بين المتنازعين في هذه الصورة المعينة، وليس في ذلك أن عمة نازعت خالة فقضى النبي عليه الصلاة والسلام للخالة دون العمة، وإنما النزاع كان بين الخالة وبين ابنة باعتبار الإناث، بين الخالة وبين ابنة العم، فهنا قدم النبي عليه الصلاة والسلام الخالة على ابنة العم، ابنة العم من جهة من؟ من جهة الأب، والخالة من جهة الأم، لكن ابنة العم بعيدة والخالة قريبة، فقدم القريبة على البعيدة، هذا يدل على أن القريب يقدم على البعيد ولو كان القريب من جهة الأم والبعيد من جهة الأب، فالقرب معتبر ويؤخذ به، لكن إذا تساوى القرب من جهة الأب ومن جهة الأم فإن جهة الأب مقدمة على جهة الأم. فهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة التي كثر فيها الاضطراب والاختلاف والتنازع الكبير بين أهل العلم. وللعلامة القيم رحمة الله، أو ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه كلاما حسنا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، وقد بسط رحمة الله عليه القول حول هذه المسألة وبين اضطراب العلماء فيها وما حصلهم من التناقض الكثير والاختلاف الذي لا يكاد ينضبط. قال رحمة الله عليه: وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر، فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال. لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة، كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه، يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة. فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم، والأخت على الأخ. فإن كان ذكرين أو أنثيين قدم أحدهما بالقرعة، يعني مع السواء درجتهما. وإن اختلفت درجتهما من الطفل فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه، فتقدم الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين، وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة، والجد أبو الأم على الأخ لأم. هذا هو الصحيح، لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل يقدم الأخ لأم لأنه أقوى من أبي الأم في الميراث، والوجان في مذهب أحمد. قالوا في وجه ثالث أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال، لأن هناك من أهل العلم يرى أن الحضانة تكون من جهة الأب لا من جهة الأم باعتبار الذكور، أنه ما في حاضن من الذكور في جهة الأم، وإنما يكون للإناث. أما الذكور فالحضانة تكون من جهة الأب. قالوا في وجه ثالث أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال، لأنه ليس من العصبات ولا من نساء الحضانة، وكذلك الخال أيضا. فإن صاحب هذا الوجه يقول لا حضانة له، ولا نزاع أن أبا الأم وأمهات أولى من الخال، وإن كانوا من جهتين كقرابة الأب وقرابة الأب مثل العمة والخالة، والأخت لأب والأخت لأم، وأم الأب وأم الأم، وخالة الأب وخالة الأم، قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. قال: هذا كله إذا استوت درجتهم أو كان جهة الأب أقرب إلى الطفل. وأما إذا كانت جهة الأم أقرب وقرابة الأب أبعد، كأم الأم وأم أبي الأب وكخالة الطفل وعمة أبيه، فقد تقابل الترجيحان. ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد، يعني سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم يقدم الأقرب. ومن قدم قرابة الأب فإنما يقدمه مع مساواة قرابة الأم لها، فأما إذا كانت أبعد منها قدمت قرابة الأم القريبة، وإلا لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحد. فبهذا الضابط، يعني إذا قلنا أن قرابة الأب تقدم مطلقا على قرابة الأم، لزم من ذلك اللوازم البعيدة، فقد تكون ابنة عم بعيدة جدا، وعندنا خالة، كيف نقدم ابنة العم البعيدة على الخالة؟ هذا لا يقوله أحد. قال: وإلى لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحد. فبهذا الضابط يمكن حصر جميع مسائل هذا الباب وجريها على القياس الشرعي واضطرادها وموافقة لأصول الشرع، فأي مسألة وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل ومع سلامته من التناقض ومناقض قياس الأصول، وبالله التوفيق. وهذا أحسن ما يقال في في مسألة الحضانة التي حصل فيها التنازع الكبير. كما عرفنا يراعى القرب مطلقا، فالقريب أولى من البعيد من أي جهة كان، من جهة الأب أو من جهة الأم، القريب مقدم على البعيد من أي جهة كان. وإن حصل التساوي في القرب نظرنا إلى الوصف فنقدم الأنثى على الذكر، وإن حصل التساوي في القرب وفي الوصف جاءت حينئذ القرعة، فيقرع بين المتنازعين. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى لامية الوردي.